أنتم على تسعينات اف ام.
فنجان قهوتنا محوج، هنشربه ونتمزج. ساعات هنشربها سادة أو فرنساوي، وأوقات هنشربها عثمانلية، وكل مرة في مكان شكل. هنتكلم عنه وعن شخصية معروفة وليها أثرها على البشرية. انتظروني، هكون معاكم أنا منيرة حنفي لمدة نص ساعة أسبوعيا بتسعينات اف ام وعلى فنجان قهوة.
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي كل يوم سبت الساعة 5 مساء على تسعينات اف ام.
دخلت من باب التاريخ وبصيت في مكتبته، لقيت كتب وصور مزينة هامته، وزي ما كان لبنات العرب منها نصيب، كان برضو لبنات العجم مكان له قيمته. اللي بتدرس علوم، واللي بتلعب رياضة، واللي حكمت أمم، واللي كانت معجزة في القيادة. وعلى ما بيخلص فنجان قهوتنا بيكونوا هم بطلات حلقتنا، بنتكلم عنهم وكمان بنتعلم منهم. يا مساء الرياضة، مساء النشاط على كل مستمع راديو تسعينات اف ام. معاكم أنا منيرة حنفي، وزي ما عودتكم كل يوم سبت من الساعة 5 للساعة 5:30، وموسم جديد من برنامجكم على فنجان قهوة. كلامنا النهاردة عن واحدة من أشهر بطلات اللعبة البيضة، لعبة الملوك. كلامنا عن مارتينا نافارتيلوفا اللي لقبت باسم أسطورة الكرة الصفراء، وده لحصولها على 18 لقب في البطولات الأربعة الكبرى لبطولة لعبة التنس. مارتينا اتولدت في 18 أكتوبر سنة 1956 في براغ بتشيكوسلوفاكيا. مارتينا هي لاعبة مخضرمة احتلت التصنيف الأول عالميا في لعبة التنس لفترة طويلة جدا، وكتير بيعتبروها من أعظم لاعبي اللعبة دي. سنة 72 كانت مارتينا عندها 16 سنة لما فازت ببطولة تشيكوسلوفاكيا الوطنية، وفي نفس السنة تدخل مجال الاحتراف وتفوز بأول بطولة محترفين ليها في سنة 74، وكانت بطولة في أورلاندو بأمريكا. مارتينا المعروف عنها إنها بتلعب بإيدها الشمال، يعني عصراء زي ما بنقول، ومع ذلك بتمتلك مهارات عالية جدا في الإرسال والهجوم على الشبكة. ومارتينا أدت للعبة تنس السيدات بعد تاني، بعد فيه رقي وفيه طابع من القوة وإطفاء المهارات العالية على اللعبة. للناس اللي بتتابع، الناس اللي عارفة لعبة التنس عارفة ان في 4 بطولات مهمين في اللعبة دي، واللي ما نعرفش نقوله انها البطولات دي هي بطولة استراليا المفتوحة، بطولة فرنسا المفتوحة وبيطلق عليها اسم رولان جروس، بطولة ويمبلدون ودي بتتلعب في انجلترا، وبطولة امريكا المفتوحة. وكل بطولة من دول بتتلعب على ارض مختلفة، بمعنى ان في بطولات بتتلعب على ارضية ترابية، بطولة بتتلعب على أرضية عشبية، بطولة بتتلعب على أرضية مرصوفة. فإن البطل أو الشخص اللي بيلعب تنس يقدر يلعب على كل الأراضي دي، ده بيعتبر عنده مهارات عالية جدا. عام 75 بتستطيع نافارتيلوفا إنها توصل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ولكن بتخسر قدام اللاعبة إيفون جولانج، و برضو بتوصل لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة في نفس السنة، لكن بتخسر قدام اللاعبة الأولى عالميا في هذا الوقت كريس إيفرت، وهي أمريكية الجنسية. نفس الكلام بيحصل لنافارتيلوفا لما بتخوض بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة وتوصل للدور النصف النهائي، وبرضو تخسر قدام كريس إيفرت. كل الخسارات دي ما خلتهاش تستسلم، وإن هي ترجع بلدها تشيكوسلوفاكيا وما تعملش أو ما تتخلى عن هذا الحلم. بالعكس، وقتها كمان كانت في مشكلة بتواجه مارتينا نافارتيلوفا، اللي هي إن بلدها كانت مش مستقرة سياسيا. يعني في الفترة دي تشيكوسلوفاكيا كانت مضطربة اقتصاديا وسياسيا، وده اللي خلى مارتينا تاخد قرار جريء جدا بانها تقدم على اللجوء السياسي للولايات المتحدة الامريكية، وبالفعل يتوفق لها على لجوءها ده خلال شهر من تقديمها للطلب. وفي أمريكا بتبتدي مارتينا نافرتيلوفا مرحلة جديدة خالص من حياتها، بتفوز بأول بطولة سنة 78 وتنتزع لقب بطولة ويمبلدون من كريس إيفرت الأمريكية، ومع اللقب بتنتزع كمان التصنيف الأول عالميا من كريس إيفرت. في 79 بتحافظ على لقبها في ويمبلدون برضو بعد فوزها على إيفرت للمرة الثانية. في 81 بتحقق نافرتيلوفا لقبها الثالث في بطولات جراند سلام لما تهزم كريس إيفرت في بطولة استراليا المفتوحة، وطبعا هي كده خدت بطارها من كريس إيفرت في الهزائم اللي منيت بيها نافرتيلوفا منها قبل كده. حقبة التمانينات كانت حقبة موفقة جدا لمارتينا نافرتيلوفا، وكانت مسيطرة فيها على البساط الأخضر في عالم التنس، تحصد نسبة هي نسبة دي لحد دلوقتي هي نسبة محدش فاز بيها قبل كده، وهي حصولها أو فوزها ب 86 مباراة في مباريات جراند سلام عام 83، ومن 82 ل 84 كان الغريب انها ما خسرتش الا 6 مباريات فقط. مارتينا لما فازت في بطولة فرنسا المفتوحة سنة 84 اصبحت حاملة للقب، او يعني خدت الالقاب اللي موجودة او البطولات، حصدت البطولات اللي موجودة في كل الجراند سلام مرة واحدة. كمان مش بس على المستوى الفردي، لا ده مارتينا نافرتيلوفا فازت في البطولات الأربعة الكبرى بتوع الجراند سلام في فئة زوج السيدات، وكان جزء من الرقم عالمي حققته ان هي فازت ب 109 مباراة متتالية ما بين سنة 83 وسنة 85. مارتينا نافرتيلوفا كانت المصنفة الأولى عالميا على مستوى العالم في الفردي وكمان في الزوجي، ولقبها ده استمر لمدة 3 سنين متواصلة ما بين 85 وما بين 87. مارتينا نافرتيلوفا شاركت ب 11 بطولة من بطولات جراند سلام، فازت بستة منها، وآخر بطولة كانت فوزها فيها كانت بطولة ويمبلدون، وده رقم قياسي عالمي محدش قدر يكسره لحد النهاردة. لكن طبعا دوام الحال من المحال، والعالم دايما في تطور وظهور نجوم جديدة، وتظهر اللاعبة شتيفي جراف اللي مثلت تهديد لسيطرة نافرتيلوفا على ملاعب التنس، خاصة بعد ما اتهزمت منها نافرتيلوفا في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة. لكن رجعت قدرت انها تهزمها مرة تانية في ويمبلدون وفي بطولة الولايات المتحدة سنة 87، لكن ده كان متسبب في خسارة نافرتيلوفا لتصنيفها الأول عالميا لصالح جراف. كتير من الناس اعتقدوا في الوقت ده انها مش هتقدر تفوز تاني بأي بطولة من بطولات جراند سلام بسبب عمرها، لكن فعلا تنتزع لقبها التاسع في ويمبلدون سنة 90. سنة 94 تعلن نافرتينا انها هتتقاعد رسميا من اللعب على المستوى الفردي، وطبعا خلال مسيرتها حققت العديد من الارقام القياسية زي عدد مرات فوزها بويمبلدون كان 9 مرات، عدد بطولاتها الفردي اللي فازت بيها 167 مباراة، وعدد بطولاتها الزوجي كان 176 مباراة. تعلن نافرتيلوفا خلال مشاركتها في ويمبلدون 2006 فإن الموسم ده هيكون آخر موسم ليها في الملاعب التنس على المستوى أو البطولات الزوجية، وفعلا بعد فوزها في المباراة دي بتوقف اللعب عامة. مارتينا في الفترة دي يعني لعبت كتير قوي وحققت بطولات كتير قوي، وعرفت إمتى إنها يعني توقف لعب في الفترة اللي كانت فيها في عز ما هي متسيدة الملاعب. دي يا جماعة كانت حكاية تفوق رياضي للاعبة ما استسلمتش لا للهزيمة ولا لظروفها السياسية الصعبة في بلدها وانتقلت لمصاف الأوائل. خلونا نطلع فاصل وهفكركم إن هيكون معانا بعد الفاصل إن شاء الله البطلة يارا شلبي بطلة رالي العرب اللي هنكلمنا عن رحلتها في رياضة الرالي. اقعد غيروا المحطة لسه مكملين.
ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا
الجاي في حياتك انت عارفه رسمه
ده لكل واحد في حلم مكتوب باسمه
كل الحكاية وما فيها نتعب شوية
ورجعنا لكم بعد الفاصل وأفكركم إن إحنا معانا مداخلة من البطلة يارا شلبي بطلة رالي العرب. نحب نرحب بضيفتنا يارا. زيك يارا؟
أهلا بك.
أخبارك إيه؟
كله تمام.
كله تمام؟
كله تمام.
يارا أنتي بطلة من بطلات رالي العرب، فيعني أنا عارفة إن دي رياضة صعبة مش سهلة، فممكن يا رب
هي صعبة على اي حد ما بيحبهاش، لكن لو حد بيحبها وهاوي الموضوع هتلاقيها مستمتع بيها مش صعبة بالنسبة لي.
طيب يارا، هل في فعلا صعوبات بتقابلك او الصعوبات اللي قابلتك في دخولك لمجال السباق ده ما كانش سهل، ولا كانت الطريق ممهد ليك انك تدخلي المجال ده؟
هو كان كله صعوبات بصراحه، يعني هو مفيش حاجه كانت بجد سهله كده خالص. يعني ابتداء من ان انا ما كانش عندي خبره خالص في ميكانيكا العربيه، انا كانت بالنسبه لي العربيات احب ان انا اسوقها سرعه، انا في الصحراء بقابل حاجات كتيره جديده ولذيذه بستمتع بالصحراء يعني. لكن ان انا افهم في ميكانيكا العربيه دي كانت ما عنديش اي خبره فيها، وده لازم وده حاجه ضروريه جدا عند اي مسابق، ان انت ممكن السباق بيبقى 300-400 كيلو جوه الصحراء، كل الأعطال اللي ممكن تتخيليها تحصل في العربية،
فدايما لازم تبقي مستعدة، تبقي عندك علم بال طب انت عملتي ايه يا يارا عشان تتغلبي على الحتة دي؟ يعني هل روحتي الميكانيكي اتعلمتي بقى
هو من اول تجهيز عربيه العربيه العاديه ان هي تبقى عربيه سباق, فدي خطوات كتير قوي فيها, بنعمل موديفيكيشن كتير في العربيه علشان اعرف اعمل ايه بالظبط لازم ان انا كنت اتعلمه. وبعدين لما العربيه تحصل فيها اي مشكله في اي طلعات التدريب بتعلم المعطل ايه اللي ممكن تحصل, وابقى محتاجه يبقى معايا قطع غيار ايه وادوات ايه علشان اتجنب ان هي تحصل تاني, او لو حصلت ابقى مستعده برجع بيها بعد كده. كل اي حاجه بتحصل فيها عند الميكانيكي انا بقف معاه وبتعلم منه, وبتعلم منه اعملها ازاي علشان لو حصلت معايا اعرف اعالجها. خاصه في السباق ممنوع ان اي حد يساعدنا من بره, لو اي مساعده حصلت لي لاي يعني في وقت السباق نفسه خلاص انا ببقى كده النتيجه بتاعتي طلعت وببقى ديسكواليفايد. فعلشان
لازم انت اللي بتعدي العربيه.
ملاح انا معايا في العربيه ملاح اللي هو مسؤول عن الملاحه والتوجيه للعربيه, هو جوه السباق هو انا وهو بس اللي مسموح لنا ان احنا نعالج اي مشكله في العربيه.
طيب ده بقى يخلينا يعني عايزه اسالك يا يارا, انت كده بتعدي العربيه ازاي او ايه الاستعدادات؟ يعني انت قبل اي سباق بتخشيه ازاي بتستعدي له بقى من ناحيه النفسيه من ناحيه الفنيه؟
اهم حاجه ان تبقى العربيه مستعده هي والملاح, يعني ان انا لو في اي تعديل عاملاه في العربيه لازم اطلع اجربه واحطها في الظروف كلها اللي كاني بسابق. يعني لو السباق مثلا 200-300 كيلو انا لازم اطلع اتمرن مسافه نفس المسافه وبنفس السرعات تقريبا كاني بالظبط في السباق. بمرن الملاح لان سهل قوي مثلا جوه الصحراء او ما نعرفش نمشي على المسار بتاع الرالي, فلازم اعلم الملاح ازاي لو حصل ان احنا تهنا نعرف نرجع تاني المسار الرالي. في حاجه اسمها رود بوك, قرايه الرود بوك دي مش حاجه سهله وبتتوه ناس كتير من ابطال العالم نفسهم, ممكن تلاقيهم بيتوهوا جوه الصحراء لو ما قروش الرود بوك صح او ما عرفوش يصلحوا لو تاهوا او رجعوا تاني يصلحوا المسار بتاعهم. فتمرينات كتير مكثفه للعربيه وللملاح قبل السباقات, ان الفريق كمان اللي طالع معانا لازم يبقى مستعد. احنا بنقعد ممكن 3-4 ايام في الصحراء, فبيبقى معانا تجهيزات اكلنا وشربنا وخيامنا والقطع الغيار والميكانيكي اللي بيبقى بيصلح العربيه من يوم للتاني, يجهز العربيه ان هي تنزل تاني يوم بنفس الكفاءه بالظبط بتاعت اول يوم.
ده الموضوع كبير فعلا, يعني مش مجرد سباق وخلاص, لا ده قبليه استعدادات مهوله زي ما انا شايفه من او سامعه منك.
طبعا.
ويا ترى بت
المشاكل الاساسيه الوقت, لان انا بشتغل مهندسه في بنك, فانا فول تايم جوب مع ان انا ام, فاكيد عندي مشاكل
كمان
كتير.
يعني طب انت ازاي بتقدري تمانجي كل الامور دي يعني بتظبطيها بالذات لو كان عندك سبق قريب, يعني انت محتاجه تتدربي محتاجه تروحي شغلك وبنفس التركيز في كل دور من الادوار اللي انت بتقومي بيها؟ طبعا
في الاول بصراحه كانت الدنيا داخله في بعض, يعني انا كنت ببقى فرحانه قوي وانا في شغلي هجهز اعمل ايه بالتاني يوم في العربيه لو عندي سباق او عندي مشاكل في العربيه او عندي مشاكل في الفريق. بس قريت كتير في تايم مانجمنت واكتشفت ان تقدر تعمل كل حاجه طالما مديها كل التركيز والاهتمامات بتاع وقتها. يعني انت في الشغل ما بتركزش في اي حاجه غير في شغلك, حتى لو هم 6 ولا 7 ساعات شغل لو عملتهم وركزت اديتها فول كاباسيتي وتركيزك كله مش مشتت ما بينها وما بين حاجه تانية هتعرف تعمل كل حاجه في اليوم. انا بخلص شغلي الساعه 3 أو 4, بعد الشغل عندي 6 أو 7 ساعات اقدر اعمل فيهم كل حاجه, اقدر اقابل فيهم الفريق, اقدر اقابل فيهم الرعاه, اصور, اخد ابني نروح التمرينات, اعمل الاكل في البيت, احضر حاجات لبكره. يعني كل ده نقدر 7-8 ساعات وقت كافي جدا انك تعرف تعمل فيه كل الكلام ده, طالما ان هو لو حتى وقت قليل. يعني انا لو هحضر ميتنج للفريق 1 أو 2 ساعات بس مدياله كل التركيز هيبقى افكتيف وهيبقى كافي جدا, لان انا ما اضطرش ان انا اقعد كل شويه نقابلهم ونقول نفس الكلام وما نفذتش منه حاجه تقريبا.
يعني انا شايفه ان انت بتستغلي وقتك على الوجه الامثل زي ما بيقولوا في علم التايم مانجمنت واداره الوقت, يعني ان انت اليوم 24 ساعه عندنا كلنا, بس في ناس بتقدر تخليه فوق ال 24, بتخليه 48 باستهلاكها الصحيح للوقت.
وهتلاقي
يعني
معظم الناس اللي بتقول ما عندهاش وقت لانها تعمل رياضات او هوايات جنب شغلها دول عندهم وقت ان هم يقعدوا على قهوه او ينزلوا يعملوا شوبينج او قاعد بس قدام التلفزيون ما بعملش حاجه. فلا لو عايز حاجه وعايز توصل لحاجه تقدر تستغل وقتك ده بدل ما انت ما بتعملش فيه حاجه مفيده للهوايه او الرياضه اللي بتحبها. يعني
هو اصلا اساسا ان البني ادم يبقى عنده هوايه هي دي بدايه الخيط، يعني يحب حاجه فبالتالي هيلاقي لها وقت
والتزامات، بس هو لازم يغذي روحه او الحاجه اللي بيحبها دي زيها زي الشغل وزي الاكل والشرب. يعني انك تبقى بتعمل حاجه بتحبها وتستمتع بيها وتلاقي نفسك صاحلها من الساعه 4 الفجر او الساعه 5 الفجر لوحدك من غير ما تظبط
صحي وانت حابب ده، حابب انك تعمله
جدا ومبسوط جدا ان الحاجه اللي رايح تعملها دي انا بعتبرها الناس بتعتبرها ان هي حاجه لوكسري او حاجه ممكن نستغنى عنها، انا بشوفها زيها زي الاكل والشرب.
طب يارا قولي لنا بقى ازاي زمايلك الشباب او الرجاله في السباقات بقى بيتعاملوا معاكي، وبالذات بقى لو يارا فازت عليهم بيبقى ايه الجو عامل ازاي؟
كان في الاول انا ناس كتير بصراحه كانت بتتريق عليا، يعني انا ما فيش كنت وقت ما دخلت من 7 سنين كان في بنات تغيري بالسابق وقعدت كده لغايه لسه السنه اللي فاتت تقريبا بدات في واحده او اثنين بداوا يدخلوا المجال فكانت بالنسبه لهم حاجه مش فاميليير قوي بيها، وخاصه في اول سباق ليا او مشاركه ليا انا عملت وحش جدا كنت تايهه اصلا في الصحراء ما عرفناش نوصل للفينش لاين. فالناس اتريقت وناس كانت بتقول لي انتوا ده مش المجال بتاعكم ومش هتعرفوا تعملوا كويس، وقليلين اللي كانوا في الوقت ده في البدايات بصراحه كانوا بيشجعوني او يقولوا لي كملي او كده، كانوا قليلين جدا ما يتعدوش على الصوابع يعني. اما انا ما اهتمتش صراحة بالموضوع ده لان انا معظم المجالات اللي انا بدخلها او الرياضات اللي دخلتها ما كانش فيها بنات كتير. انا كنت عارفة دايما متعودة ان الناس بتستغرب ان انا موجودة في رياضات كتير فما اهتمتش وكملت وكنت مبسوطة باللي انا بعمله وما كانش فارق معايا قوي النتيجة اذا كنت انا اطلع مركز متقدم ولا لا ولا انا اتعلم بسرعة. انا كان فارق معايا ان انا بستمتع بحاجة انا بحبها، انا بحب ادخل الصحراء بحب اسوق بسرعة في مكان يسمح ان انا اسوق بسرعه اللي هو السباقات، انا مش بجري في الطرق وخلاص لا انا بحب ان انا ابقى موجوده في الصحراء وبجري ومسموح لي ان انا اجري.
والله يا يارا ده شيء هايل، يعني بالرغم انهم بيتريقوا على سواقه الستات كتير جوه المدينه بس كون ان في يعني الواحد بيبقى مبسوط لما بيشوف ان في بنات بيخوضوا يعني رياضات زي ديت وبيحققوا كمان فيها فوز ونجاحات. يارا انا بشكرك مره تانية على مداخلتك الجميله دي وانا استمتعت جدا بالحديث معاكي فعلا، وبتمنى ربنا يخليكي حبيبتي وبتمنى لك التوفيق في كل السباقات الجايه ان شاء الله ودايما في المقدمه كده. الف شكر ليك يا يارا.
شكرا.
ميرسي يا حبيبتي. مع السلامه. مع كلامنا مع يارا وان احنا حطينا الضوء على رياضة زي رياضات الرالي، خلينا نسأل ونقول هل فعلا الاهتمام الإعلامي في الوقت الحالي كافي انه يغطي رياضات زي التنس والإسكواش وغيرهم بجانب الاهتمام الإعلامي طبعا بالكرة او الساحرة المستديرة كرة القدم؟ هستنى رسائلكم واتصالاتكم على 0-1-42-78-94. خلونا نطلع فاصل وتغيروا المحطة لسه مكملين.
اسمع مني امثال وكلام، اسمع مني عن الاحلام، بعد ما تسمع عاوزك تحلم، تحلم صاحي ولما تنام، واعمل جهدك اتعب حقق كل احلامك بلا اوهام، ربك خلق الدنيا بحلقة بكل ما فيها في 6 ايام. احلم واحلم واحلم اكتر واوعى حلمك يبقى كابوس، احلم قبل الحلم ما يغلى لو فاكر حلمك بفلوس، احلم واعمل واصبر واتقل مهما كان الحلم بعيد، راح يجي يوم وتحقق حلمك نحلم على قدك خلي الحلم ملوش حدود، اوعى حلمك بس يشدك يبعدك عن كل وجود، في اللي بيرضى بالموجود ويعيش ولا بيهمه الامر، واللي بيحلم بالمفروض بس ملوش على حلمه صبر، واللي يصر يحقق حلمه حتى ولو ينحط في الصخر، في اللي حلمه ابتدى بسجاره كلنا عارفين ده بيحشيها، يقعد يحلم بس خساره يخلص حلمه ما يطفيها، في اللي بيحلم يبني عمر واللي في حلمه نفسه يهد، واللي في حلمه عامل عنتر واللي يخاف من حلمه بجد. عجزت كبرت انا لسه صغير، لا انا ست ما تحلم انت اصلي ضعيف واكيد مش هقدر، سيبني في حالي ما عنديش وزن، في حاجات بنقولها ولا مفكر وحاجات بنتم كلها والله.
لو هتحاول مره تجرب احلامك هتشوفها العين،
على فنجان قهوة مع منيرة حنفي على تسعينات FM.
ورجعنا لكم مرة تانية وفكركم بسؤال حلقتنا اللي كان بيقول: هل تعتقدوا أن الاهتمام الإعلامي الحالي كافي علشان يغطي الرياضيات زي التنس والسكواش وغيرها، بجانب الاهتمام بالكرة بكرة القدم أو الساحرة المستديرة؟ رسائلكم اللي جت من رشا عمار كانت بتقول لا مش كافي، بسمة محمود لا، نعمة علي لا طبعا، هناء قالت لا، فاطمة علي قالت لا. واضح يا جماعة ان في اجماع دلوقتي كذا لا مع بعض ان مفيش اهتمام غير بكرة القدم. طب خلينا نشوف. رشا خاطر قالت اكيد لا، مثلا اخر مرة تابعت سكواش كان ايام احمد برادة. انا فاكره فعلا يا جماعه، مع ان في لاعبين كتير طلعوا بعد احمد براده وحققوا ميداليات وحققوا بطولات. منى سيد قالت لا خالص، اهتمام هامشي جدا. هاني ابو دومه بيقول لا طبعا، زمان كان فيه اهتمام اكتر. سمير عادل: أعتقد أن الاهتمام الأكبر والتركيز الإعلامي على كرة القدم لأنها معشوقة الجماهير، وبالتالي الإعلام بيغطيها ومهتم بيها، إنما التركيز على باقي الرياضيات قليل، حتى أن عدد القنوات والبرامج الرياضية كتيرة جدا ولكن التركيز على بقية الرياضيات قليل. نجلاء بتقول: أعتقد الكرة رقم واحد لعدد جماهيرها ومشجعيها. السكواش من سنتين ابتدى الإعلام يهتم بيه، وده علشان إحنا أول على العالم فعلا، وأبطال رقم واحد سيدات ورجال وناشئين كمان. محمد عبد الحليم بيقول لأ خالص. ميدو رحيم صديقنا بيقول لأ. نشوة بتقول لأ طبعا، هو أقل بكتير جنب كرة القدم، بس ده عشان هي اللعبة الشعبية الأولى، لكن لما بيكون في بطولات مهمة زي ويمبلدون للتنس بنشوفها بس على قنوات غير محلية. من تعليقاتكم ومن كلامكم أنا شايفة فعلا، أو يعني كلكم أجمعتوا وأنا معاكم، إن الاهتمام اللي مستحوذ عليه كرة القدم هو اهتمام كبير جدا بجانب الرياضيات الأخرى. يعني فعلا زمان كنا بنشوف التلفزيون بيزيع ويمبلدون وبيزيع ماتشات سكواش، لكن دلوقتي الموضوع قل. والحد هنا وخلص فنجان قهوتنا، مع تمنياتي بأن الرياضات الأخرى تاخد نفس اهتمام كرة القدم. وأشوفكم السبت الجاي الساعة 5 للساعة 5:30، ومنيرة حنفي وعلى فنجان قهوة.
لو بطلنا نحلم نموت لو عاندنا نقدر نفوت لو بطلنا نحلم نموت لو عاندنا نقدر نفوت لو عدينا مرة خلاص لو ردينا ضاع الخلاص حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت لو بطلنا نحلم نموت ملمس مسير بعد مشغب حذر إيدك مرة في مرة حاول كتير أي مغامرة رح تنفعك وفي الحلم وقته في سكون لو بطلنا نحلم نموت حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصور لو بطلنا